بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد للإمام عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع سيد الشهداء بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس 60.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين، قال: باب قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. قال الشارح رحمه الله تعالى: ذكر المصنف رحمه الله تعالى عن ابن عباس وغيره من المفسرين في معنى هذه الآية وما بعدها ما يكفي في المعنى ويشفي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا باب جديد، وهو في قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته لا يقولن هذا لي. هذا الباب مناسبته لكتاب التوحيد، بيان مناسبته لكتاب التوحيد أنه لما كان شكر الله على نعمه وآلائه من الإيمان، وهو أعني الشكر، وهو عبادة، كان ضد ذلك مما ينافي كمال التوحيد أو الواجب، وقد ينافيه من أصله. وقد سبق بيان هذا وشيء منه في باب قوله، باب المصنف الذي بوب له باب يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. فقول العبد إنما أوتيته من خير أو فضل وأنه به حقيق، أو إنما أوتيت هذا لما لي من حظوة عند الله تعالى، أو نحو ذلك من العبارات، كلها منافية لكمال التوحيد الواجب، لذا كان الواجب على المؤمن المعظم لله المملوء قلبه حبا وخوفا ورجاء وإجلالا لله تعالى، هذا المؤمن المعظم الذي جمعت فيه هذه الخلال والخصال، هذا يعرف فضل الله عليه ويعرف منة الله جل وعلا عليه ورحمته به، فينسب، والحالة هذه، فينسب أن ما حل به وجرى له من خير وفضل إنما هو بنعمة من الله عز وجل وحده، لا أحد سواه سبحانه،
هذه أو هذا النسب لله أو نسبة هذا لله هو الواجب على المسلم، هو الواجب على المسلم المؤمن الموحد. نعم. ثم ذكر المصنف هذه الآية من سورة فصلت، وقال الشارح: ذكر المصنف رحمه الله تعالى عن ابن عباس إلى غيره من المفسرين في معنى هذه الآية وما بعدها ما يكفي في المعنى ويشفي، وهو الآتي بعد. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: قال مجاهد: هذا بعملي وأنا محقوق به. وقال ابن عباس: يريد من عندي. وقوله: قال إنما أوتيته على علم عندي. قال قتادة: على علم مني بوجوه المكاسب. وقال آخرون: على علم من الله أني له أهل. وهذا معنى قول مجاهد: أوتيته على شرف. قال الشارح رحمه الله: وليس فيما ذكروه اختلاف، وإنما هي أفراد المعنى. قال العماد بن كثير رحمه الله في معنى قول الله تعالى: ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة، يخبر أن الإنسان في حال الضر يضرع إلى الله عز وجل وينيب إليه ويدعوه، ثم إذا خوله نعمة منه طغى وبغى وقال إنما أوتيته على علم، أي لما يعلم الله استحقاقي له، ولولا أني عند الله خصيص لما خولني هذا. قال الله عز وجل: بل هي فتنة، أي ليس الأمر كما زعم، بل إنما أنعمنا عليه بهذه النعمة لنختبره فيما أنعمنا عليه، أي يطيع أم يعصي، مع علمنا المتقدم بذلك. بل هي فتنة، أي اختبار، ولكن أكثرهم لا يعلمون، فلهذا يقولون ما يقولون ويدعون ما يدعون. قد قالها الذين من قبلهم، أي هذه المقالة، وزعم هذا الزعم وادعى هذه الدعوة كثير ممن سلف من الأمم، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، أي فما صح قولهم ولا نفعهم جمعهم وما كانوا يكسبون. كما قال تعالى مخبرا عن قارون إذ قال له قومه: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال إنما أوتيته على علم عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. وقال تعالى: وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. انتهى.
نعم. ثم ذكر المصنف رحمه الله الإمام محمد هذه أو جملة الآثار التي جاءت عن بعض السلف من الصحابة كعبد الله بن عباس وغيره من التابعين ومن جاء بعده في معنى هذه الآية، آية سورة فصلت. قال مجاهد: هذا بعملي، لا يقولن هذا لي. قال: هذا بعملي وأنا محقوق به، يعني أنا صاحبه وأنه مما قسم لي ويجب أن يكون لي. وقال ابن عباس: يريد من عندي. ثم قال: وقوله إنما أوتيت على علم عندي. قال قتادة: على علم مني بوجوه المكاسب، يظن أن الحذق الذي فيه والذكاء الذي فيه أو الذي منه هو من عندي نفسه، هذا إلهام من الله وتوفيق واختبار لك في هذا، وإلا فالذي منحك الذكاء قادر في يعني لحظة أن يسلبه منك سبحانه وتعالى، فهو النافع وهو الضار وهو الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. ثم ذكر كلام الإمام ابن كثير رحمه الله عن الشارح وهو واضح في تفسير الآية ومعناها. هذه المنح من الله تعالى، قال بل هي فتنة، أي ليس الأمر كما زعم، اختبار لينظر ليرى أتشكر أم تكفر، أتعصي أم تطيع، أتستغل وتصرف ما أنعم الله عليك به فيما يقربك منه، أم أن تكون على الضد من ذلك. وقد تقدم الكلام على هذا في الباب المذكور آنفا، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، فأراد الله أن يبتليهم، فبعث إليهم ملكا، فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن وجلد حسن، ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به. قال: فمسحه فذهب عنه قذره، فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. قال: أي المال أحب إليك؟ قال: الإبل أو البقر، شك إسحاق. فأعطي ناقة عشراء، فقال: بارك الله لك فيها. قال: فأتى الأقرع فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن، ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به. فمسحه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا. قال: أي المال أحب إليك؟ قال: البقر أو الإبل، فأعطي بقرة حاملة. قال: بارك الله لك فيها. فأتى الأعمى فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن يرد الله علي بصري فأبصر به الناس، فمسحه فرد الله إليه بصره. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الغنم، فأعطي شاة والدا فأنتج هذان وولد هذا، فكان لهذا واد من الإبل، ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم. قال: ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته فقال: رجل مسكين وابن سبيل، قد انقطعت بي الحبال في سفري هذا، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري. فقال: الحقوق كثيرة. فقال: كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله المال؟ فقال: إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. قال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال: وأتى الأقرع في صورته وهيئته فقال له مثل ما قال لي هذا، ورد عليه مثل ما رد عليه هذا، فقال له: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال: فأتى الأعمى في صورته وهيئته فقال: رجل مسكين وابن سبيل، قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال: قد كنت أعمى فرد الله علي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. فقال: أمسك مالك، فإنما ابتليتم، فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. أخرجاه. قال الشارح رحمه الله: أخرجاه، أي البخاري ومسلم. والناقة العشراء بضم العين وفتح الشين وبالمد هي الحامل. قوله أنتج، وفي رواية فنتج، معناه تولى نتاجها، والناتج للناقة كالقابلة للمرأة. قوله ولد هذا هو بتشديد اللام، أي تولى ولادتها، وهو بمعنى أنتج في الناقة، فالمولد والناتج والقابلة بمعنى واحد، لكن هذا للحيوان وذلك لغيره. وقوله انقطعت بي الحبال هو بالحاء المهملة والباء الموحدة، أي الأسباب. قوله لا أجهدك، معناه لا أشق عليك في رد شيء تأخذه أو تطلبه من مالي، ذكره النووي. وهذا حديث عظيم وفيه معتبر، فإن الأولين جحدا نعمة الله، فما أقرا لله بنعمة ولا نسبا النعمة إلى المنعم بها ولا أديا حق الله فيها بنعمه، فحل عليهما السخط. وأما الأعمى
فاعترف بنعمة الله ونسبها إلى من أنعم عليه بها وأدى حق الله فيها، فاستحق الرضا من الله بقيامه بشكر النعمة. لما أتى بأركان الشكر الثلاثة التي لا يقوم الشكر إلا بها، وهي الإقرار بالنعمة ونسبتها إلى المنعم وبذلها فيما يحب. قال العلامة ابن القيم: أصل الشكر هو الاعتراف بإنعام المنعم على وجه الخضوع له والذل والمحبة، فمن لم يعرف النعمة بل كان جاهلا بها لم يشكرها، ومن عرفها ولم يعرف المنعم بها لم يشكرها أيضا، ومن عرف النعمة والمنعم لكن جحدها كما يجحد المنكر لنعمة المنعم عليه بها فقد كفرها، ومن عرف النعمة والمنعم وأقر بها ولم يجحدها ولكن لم يخضع له ويحبه ويرضى به وعنه لم يشكرها أيضا، ومن عرفها وعرف المنعم وأقر بها وخضع للمنعم بها وأحبه ورضي به وعنه واستعملها في محابه وطاعته فهذا هو الشاكر لها. فلا بد في الشكر من علم القلب وعمل يتبع العلم، وهو الميل إلى المنعم ومحبته والخضوع له. قوله: قد قذرني الناس، بكراهة رؤيته وقربه منهم.
نعم. ثم ختم الإمام محمد رحمه الله هذا الباب بهذا الحديث العظيم، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في قصة الأبرص والأقرع والأعمى، وهو حديث عظيم. يقول هنا في سياق المتن أن الأول قال: فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا، قال: أي المال أحب إليك؟ قال: الإبل أو البقر. قال: شك إسحاق. وإسحاق هذا أحد رواة الخبر، وهو إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة، إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة. الحديث قال المصنف: أخرجاه، أي البخاري ومسلم. وهذا السياق الذي أورده الإمام محمد بن عبد الوهاب هو سياق مسلم. ذكر رحمه الله جملة من غريب الحديث في معنى العشراء والنتاج والولد هذا أو ولد هذا، وانقطاع الحبال أنها بالحاء المهملة، أي السبب أو الأسباب. هنا قال أيضا في نص الحديث: قال ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته، في صورته الملك الذي جاءهم أولا عاد إليهم في صورته التي جاءهم بها وهيئته التي كان عليها، ومع هذا عرفهم بنفسه فقال: رجل مسكين وابن سبيل انقطعت بي الحبال في سفري هذا، هل يعرفوه وهل يقدم له العون ويشكر الله على ما أنعم به عليهم؟ هذا له واد من الإبل، وهذا له واد من البقر، وهذا له واد من الغنم، ماذا يضره لو أنه أعطاه الأول أعطاه ناقة والثاني يعني بقرا أو نحو ذلك، ما يضر هذا من الوادي شيئا، هو من نعمة الله تعالى عليهم. وهذا من الامتحان والاختبار. قال الشارح رحمه الله: وهذا حديث عظيم. ما وجه عظم هذا الحديث؟ وجه عظم هذا الحديث، لماذا وصفه بأنه عظيم؟ وجه عظم هذا الحديث أنه يبين حال من كفر النعم وحال من شكرها، يبين فيه حال من كفر النعم وحال من شكرها. فالأول كفرها، كفر النعمة، والثاني كذلك، أما الثالث فإنه شكرها، فجاء من هذا الملك أن قال له: أمسك مالك فإنما ابتليتم، أي اختبرتم. نعم، فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك، نعوذ بالله من ذلك. ثم ذكر رحمه الله أن الأعمى اعترف بنعمة الله، وقد عرف ذلك، عرف الملك فقال: قد كنت أعمى فرد الله علي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت. أما الأول فقال: ورثته كابرا عن كابر. شوف الفرق بين الاعتراف بالنعمة وفضل الله عليه وبين كفر هذه النعمة. ثم ذكر كلاما وختم بكلام الإمام ابن القيم من مدارج السالكين، وهذا الكلام من الإمام ابن القيم رحمه الله يظهر لك منه أقسام الناس، أقسام الناس حول النعم وشكر الله عليها. كم قسم ذكر في هذا؟ خمسة أقسام، خمسة أقسام. هذه أحوال الناس في هذه ماذا؟ في هذه النعمة العظيمة. هنا كلام للإمام ابن القيم رحمه الله فيه بيان وإضافة لمعنى هذا الحديث العظيم، حديث الثلاثة هذا، وذكري له من باب تتميم الشرح، من باب تتميم الشرح وإضافة شيء أيضا عليه يحتاجه المقام. تكلم الإمام ابن القيم على هذا الحديث وعلق عليه بكلام في غاية من المتانة والنفاسة في كتابه شفاء العليل، في كتاب شفاء العليل، فقال بعد أن ذكر حديث الثلاثة هؤلاء وأشار إليه، قال: فأظهر الابتلاء، أما قال الملك نعم فإنما ابتليتم أي اختبرتم، قال: فأظهر الابتلاء حقائقهم التي كانت في علمه، في علم الله تعالى، التي كانت في علمه قبل أن يخلقهم. فأما الأعمى فاعترف بإنعام الله عليه وأنه كان أعمى فقيرا فأعطاه الله البصر والغنى، وبذل للسائل ما طلبه. لماذا بذل للسائل؟ اعترف هو بحاله، أليس كذلك؟ وبنعمة الله عليه. إنما أعطى السائل من باب شكر الله على هذه النعمة، ولهذا قال الإمام ابن القيم: وبذل للسائل ما طلبه شكرا لله، شكرا لله. وأما الأقرع والأبرص فكلاهما جحدا ما كان عليه قبل ذلك من سوء الحال والفقر، وقال في الغنى: إنما أوتيته كابرا عن كابر. يقول الإمام ابن القيم: هذا حال أكثر الناس، لا يعترف بما كان عليه أولا من نقص أو جهل أو فقر وذنوب، لا يعترف، كله يتظاهر بأنه ولد هكذا، قد ولد غنيا، ولد طائعا، ولد عالما، ما هذا؟ أين الاعتراف بالخلل والتقصير وبما كنت عليه ومن الله عليك وأنعم عليك؟ فاشكر الله على هذه النعمة العظيمة بقلبك ولسانك وجوارحك. قال: وأن الله سبحانه نقله من ذلك إلى ضد ما كان عليه وأنعم بذلك عليه. أما كان فقيرا أبرص أو أقرع فنقل إلى ضد ذلك، وأنعم بذلك عليه. ولهذا ينبه سبحانه، هذا الحال ليس مقتصرا على الثلاثة، هذا منسحب على كل ما ينعم الله عز وجل عليك وعلي وعلى الخلق أجمعين. يقول: ولهذا ينبه سبحانه الإنسان على مبدأ خلقه الضعيف من الماء المهين، من هذا خلقت، من الماء المهين، ثم نقله في أطباق، في أطباق خلقه. أما هو حديث ابن مسعود: يجمع أحدكم في بطن أمه الحديث؟ قال: في أطباق خلقه وأطواره من حال إلى حال، حتى جعله بشرا سويا. أين كنت وكيف صرت؟ من الذي خلقك ودبرك وشق سمعك وبصرك؟ قال: ثم نقله في أطباق خلقه وأطواره من حال إلى حال، حتى جعله بشرا سويا، يسمع ويبصر ويقول وينطق ويبطش ويعلم. فنسي مبدأه وأوله وكيف كان، ولم يعترف بنعم ربه عليه، كما قال الله تعالى: أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم؟ كلا إنا خلقناهم مما يعلمون. وأنت، يقول ابن القيم، وأنت إذا تأملت ارتباط إحدى الجملتين بالأخرى، أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم؟ كلا إنا خلقناهم. لو تدبرت الجملتين هاتين، تأملت ارتباط إحدى الجملتين بالأخرى، وجدت تحتها كنزا عظيما، كنزا عظيما من كنوز المعرفة والعلم، من كنوز المعرفة والعلم. هل تدبر، فكر أنت في نفسك، هل تدبرت فعلا في هذه الآية المباركة واستخرجت الكنز والعلم والمعرفة منه؟ وانظر إلى وصف الإمام هنا لهذه الآية ولهاتين الجملتين، أنك لو تدبرتهما وارتباط إحداهما بالأخرى وجدت، تأملت، ما هو قرأت، تأملت وتدبرت جيدا، قال: وجدت تحتها كنزا. يكفي أن يقول كنزا، صحيح، من المعرفة والعلم. يصف هذا الكنز بأنه كنز إيش؟ عظيم. وجدت كنزا عظيما من كنوز المعرفة والعلم، فأشار سبحانه بمبدأ خلقهم مما يعلمون. ما الذي تعلمه؟ أنه خلقك من ماء مهين، وقدر لك هذه الأطوار والأطباق، أنه فأشار سبحانه بمبدأ خلقهم مما يعلمون من النطفة وما بعدها إلى موضع الحجة والآية الدالة على وجوده. ما هي الحجة والآية؟ أن جعلك بشرا سويا، تسمع وتبصر وتتكلم وتذهب وتأتي وتأخذ وتبطش وغير ذلك. أليست هذه آية تدل على وجوده سبحانه وأنه هو الخالق الرازق المحيي المميت؟ قال: الدالة على وجوده ووحدانيته وكماله وتفرده بالربوبية والإلهية وأنه لا يحسن به سبحانه، مع ذلك مع هذا الإنعام وهذا التفضل وهذا الإكرام، نعم مع ذلك لا يحسن به، قال: وأنه لا يحسن به مع ذلك أن يتركهم سدى، ولا يرسل إليهم رسولا، ولا ينزل عليهم كتابا. خلقك صحيح وأوجدك فلم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا وأنزل معه الكتاب، وأنه لا يعجز مع ذلك أن يخلقهم بعدما أماتهم خلقا جديدا، البعث، ويبعثهم إلى دار يوفيهم فيها أعمالهم من خير من الخير والشر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فكيف يطمعون في دخول الجنة وهم يكذبوني ويكذبون رسلي ويعدلون بي خلقي وهم يعلمون من أي شيء خلقتهم؟ ثم قال: ويشبه هذا قوله تعالى: نحن خلقناكم فلولا تصدقون، وهم كانوا مصدقين بأنه خالقهم، ولكن احتج عليهم بخلقه لهم على توحيده ومعرفته وصدق رسله، فدعاهم منهم ومن خلقهم إلى الإقرار بأسمائه وصفاته وتوحيده وصدق رسله والإيمان بالمعاد. وهو سبحانه وتعالى يذكر عباده بنعمه، يذكر عباده بنعمه عليهم ويدعوهم بها إلى معرفته ومحبته وتصديق رسله والإيمان بلقائه، كما تضمنته سورة النعم، وهي سورة ماذا؟ سورة النحل، كما تضمنته سورة النعم وهي سورة النحل، من قوله تعالى: خلق الإنسان من نطفة، إلى قوله: والله جعل لكم مما خلق ظلالا، وجعل لكم من الجبال أكنانا، وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم، كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون، لعلكم تسلمون. فهذا التعليق منه رحمه الله يعتبر كالشرح لهذا الحديث. عرفتم وفقهتم؟ نعم، فضل.
قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. قال الشارح رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله في معنى هذه الآية: حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عمر بن إبراهيم قال حدثنا قتادة عن الحسن عن سمرة
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما ولدت حواء طاف بها إبليس وكان لا يعيش لها ولد، فقال: سميه عبد الحارث فإنه يعيش، فسمته عبد الحارث فعاش، وكان ذلك من وحي الشيطان وأمره. وهكذا رواه ابن جرير عن محمد بن بشار بندار عن عبد الصمد بن عبد الوارث به. ورواه الترمذي في تفسير هذه الآية عن محمد بن المثنى عن عبد الصمد به، وقال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عمر بن إبراهيم. ورواه بعضهم عن عبد الصمد ولم يرفعه، ورواه الحاكم في مستدركه من حديث عبد الصمد مرفوعا، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ورواه الإمام أبو محمد بن أبي حاتم في تفسيره عن أبي زرعة الرازي عن هلال بن فياض عن عمر بن إبراهيم به مرفوعا. وقال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع قال: حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن جعل له شركاء فيما آتاهما، قال: كان هذا في بعض أهل الملل ولم يكن بآدم. وحدثنا بشر قال: حدثنا يزيد قال: حدثنا سعيد عن قتادة قال: كان الحسن يقول: هم اليهود والنصارى، رزقهم الله أولادا فهودوا ونصروا. وهذا إسناد صحيح عن الحسن رحمه الله.
نعم. ثم هذا باب آخر جديد، وهو باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد المناسبة لهذا الباب للكتاب، تكلم الإمام وذكر الإمام محمد رحمه الله في الباب السابق ما يتعلق بالنعمة وتحريم كفرها، وتحريم كفرها ووجوب شكر الله على نعمائه وأفضاله. بين هنا في هذا الباب نوعا
من أنواع النعم التي يمتن الله بها على عباده، التي يمتن الله بها على جملة من عباده، وهو الإنعام عليهم بالأولاد، الإنعام عليهم بالأولاد. وكمل سبحانه وتعالى عليهم النعمة بأن جعلهم صالحين، أولادا إيش؟ صالحين. إذن رزقهم الأولاد وأنعم عليهم بأن الأولاد صالحين. فالواجب على الوالدين حينها أن يشكروا أو أن يشكر الله تعالى على إنعامه، أن يشكر الله على إنعامه، ولا يعبد أولادهم لغير الله جل جلاله، لا يعبدوهم في التسمية لغير الله تعالى، أو يضيف النعم لغيره، لأن ذلك من كفران النعم، لأن هذا من كفران النعم، وكفران النعم مناف للتوحيد، وقد يكون منافيا له من أصله، وقد ينافيه من كماله الواجب، من كماله الواجب. فأنت عندما ترى بعض الذين يلجؤون إلى الأضرحة وإلى الأشجار وإلى الأحجار وإلى الجان فيطلبون منهم الولد، والعياذ بالله،
يدعونهم من دون الله تعالى، فلعل ذلك من باب الابتلاء أن يصادف ذلك أو يواقع ماذا حملا، فيظنون ويتعلقون أكثر فأكثر بأن هذا الولي المقبور أو صاحب هذا الضريح أو الساكن لهذا الجبل من الجان أو هذه الشجرة المباركة أو غير ذلك فعلا لها أثر ماذا في إجابتنا واستجابت أو استجاب لنا فرزقنا الولد. انظر أين ذهب بهم إبليس، فنسبوا هذه النعمة إلى غير الله وأضافوها إلى غير الله وأشركوا فيها مع الله، نسأل الله السلامة والعافية. عرفتم؟ فمن نعم الله على عبده أن يرزقه الولد، ومن تمام نعمته وكماله عليه على الأبوين أن يجعلهما من الصالحين، أن يجعلهما من الصالحين. ثم ذكر آية الأعراف وذكر حديث الإمام أحمد، وفيه أن النبي عليه قال عليه الصلاة والسلام لما ولدت حواء طاف بها إبليس وكان لا يعيش لها ولد، فقال سميه عبد الحارث فإنه يعيش، فسمته عبد الحارث فعاش، فكان ذلك من وحي الشيطان وأمره إلى آخر. ذكر جملة من الطرق والأسانيد. هذا الحديث كذلك هو كما قال رواه الإمام أحمد والترمذي والحاكم وجماعة، إلا أن هذا الحديث فيه علل ثلاثة لا يصح. الحديث واهن لا يصح رفعه، ورفعه خطأ، والصواب فيه الوقف، هذه علة. والحديث أيضا هو من رواية عمر بن إبراهيم عن قتادة، من رواية عمر ابن إبراهيم عن قتادة، ورواية عمر عن قتادة ضعيفة. وأيضا علة ثالثة فيما يتعلق بسماع الحسن من سمرة. وعموما أعلى هذا الحديث جماعة من أهل العلم كالحافظ الذهبي رحمه الله، ووصف الحديث يعني وصف حديث أحد رواته بأنه حديث منكر، والحافظ الإمام ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية أعله، وأعله أيضا في التفسير وغير ذلك، فالحديث لا يصح. ثم قال الشارح وقال ابن جرير حدثنا ابن وكيع قال حدثنا سهل إلى آخره، قال جعل عن الحسن أن جعل له شركاء فيما أتاهما، قال كان هذا في بعض أهل الملل ولم يكن بآدم، يعني أن هذه الآية ليست في حق آدم وحواء إنما في بعض أهل الملل، وهو اختيار الحافظ ابن جرير. هذا القول هو اختيار الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى. نعم.
قال العماد بن كثير في تفسيره: وأما الآثار فقال محمد بن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال كانت حواء،
يعني انظر أثر ابن الحسن الذي ذكره بعد وحكم على إسناده بالصحة، أن الحسن كان يقول هم اليهود والنصارى، هم اليهود والنصارى رزقهم الله أولادا فهودوا ونصروا. والحسن لو قلنا بأنه يروي كيف يقول قولا يخالف حديثا يرويه عن سمرة. نعم.
قال رحمه الله: قال العماد بن كثير في تفسيره: وأما الآثار فقال محمد بن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال كانت حواء تلد لآدم عليه السلام أولادا فتعبدهم لله وتسميه عبد الله وعبد وعبيد الله ونحو ذلك، فيصيبهم الموت ف فأتاها إبليس وآدم فقال: أما إنكما لو تسميانه بغير الذي تسميانه به لعاش. فولدت له رجلا فسمه عبد الحارث، ففيه أنزل الله: هو الذي خلقكم من نفس واحدة، إلى آخر الآية. وقال العوفي عن ابن عباس: فأتاهما الشيطان فقال: هل تدريان ما يولد لكما؟ أم هل تدريان ما يكون؟ أبهيمة أم لا؟ وزين لهما الباطل: إنه غوي مبين. وقد كانت قبل ذلك ولدت ولدين فماتا، فقال لهما الشيطان: إنكما إن لم تسمياه بي لم يخرج سويا، ومات كما مات الأول. فسميا ولدهما عبد الحارث، فذلك قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما، فتعالى الله عما يشركون. وذكر مثله عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، ورواه ابن أبي حاتم. وقد تلقى هذا الأثر عن ابن عباس جماعة من أصحابه كمجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير، ومن الطبقة الثانية قتادة والسدي وجماعة من الخلف، ومن المفسرين ومن المتأخرين جماعات لا يحصون كثرة. قال العماد بن كثير: وكأن أصله والله أعلم مأخوذ من أهل الكتاب. قلت: وهذا بعيد جدا.
نعم. ثم ذكر كلام الإمام ابن كثير رحمه الله فيما يتعلق ببعض الآثار المذكورة في تفسير هذه الآية، ونقل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ما يتعلق بهذا، ثم قال: وذكر مثله عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، ورواه ابن أبي حاتم. وقد تلقى هذا الأثر عن ابن عباس جماعة، إلى آخره. ثم وجه الإمام ابن كثير هذا المأثور عن ابن عباس، وكأن أصله، أي أصل قوله، مأخوذ من أهل الكتاب. مأخوذ من إيش؟ من أهل الكتاب. لي هذا أمر غيبي، هذا أمر إيش؟ غيبي، لا بد أن يكون فيه أمر ثابت من وحي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يوحى إليه من ربه تعالى فيقول فيه حديثا، نعم، فينطق به عليه الصلاة والسلام ليبنى على ذلك وتجري تلك الأمور. أما والحديث لم يصح ولم يثبت، تبقى هذه الموقوفات. وجه قول الإمام ابن كثير فيها: والله أعلم مأخوذ من أهل الكتاب، أصل هذا الكلام، لأنه ليس له إسناد ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا أمر ظاهر، هذا أمر ظاهر، ولو تأملتم أثر الحسن الماضي لظهر هذا، أنه ليس المراد به آدم وحواء، إنما هم اليهود والنصارى. فهذا من هم من أهل الكتاب. يقول الشارح: قلت وهذا بعيد جدا، أي قول ابن كثير أنه مأخوذ من أهل الكتاب. الخلاصة أن الإمام محمد بن عبد الوهاب وابنه وحفيده الإمام سليمان بن عبد الله، وكذلك الإمام عبد الرحمن بن حسن المؤلف، هؤلاء رحمهم الله أجمعين يرون أن الآية في هذا في آدم وحواء، في آدم وحواء. وجمع من أهل العلم كالإمام ابن جرير كما سبق، وابن كثير، وهو الراجح أنه ليس كذلك، وإنما هذه الآية كما قال فيها الحسن رحمه الله: هم اليهود والنصارى رزقهم الله أولادا فهودوا ونصروا. والغاية من هذه الآية وذكرها في هذا المقام هو التذكير والاتعاظ وعدم موافقة من خالف الحق فنسب الولد إلى غير الله وعبده لغير الله، فعبده لغير الله تعالى. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: قال ابن حزم: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك حاشا عبد المطلب. قال الشارح رحمه الله: ابن حزم هو عالم الأندلس أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم القرطبي الظاهري صاحب التصانيف، توفي 56 و400 وله 72 سنة. وعبد المطلب هذا هو جد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ابن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مر بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان، وما فوق عدنان مختلف فيه، ولا ريب أنه من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليهما السلام. حكى رحمه الله اتفاق العلماء على تحريم كل ما عبد لغير الله، لأنه شرك في الربوبية والإلهية، لأن الخلق كلهم ملك لله وعبيد له، استعبدهم لعبادته وحده وتوحيده في ربوبيته وإلهيته. فمنهم من عبد الله ووحده في ربوبيته وإلهيته، ومنهم من أشرك به في إلهيته وأقر له بربوبيته وأسمائه وصفاته وأحكامه القدرية، وأحكامه القدرية جارية عليهم ولا بد، كما قال تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فهذه هي العبودية العامة، وأما العبودية الخاصة فإنها تختص بأهل الإخلاص والطاعة، كما قال تعالى: أليس الله بكاف عبده، ونحوها. قوله حاشا عبد المطلب هذا استثناء من العموم المستفاد من كل، وذلك أن تسميته بهذا الاسم لا محذور فيها، لأن أصله من عبودية الرق، وذلك أن المطلب أخو هاشم قدم المدينة وكان ابن أخيه شيبة، هذا قد نشأ في أخواله بني النجار من الخزرج، لأن هاشما تزوج فيهم امرأة فجاءت منه بهذا الابن. فلما شب في أخواله وبلغ سن التمييز سافر به عمه المطلب إلى مكة بلد أبيه وعشيرته، فقدم به مكة وهو رديفه، فرآه أهل مكة وقد تغير لونه بالسفر فحسبوه عبدا للمطلب، فقالوا: هذا عبد المطلب. فعلق به هذا الاسم وركبه، فصار لا يذكر ولا يدعى إلا به، فلم يبق للأصل معنى مقصود، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا ابن عبد المطلب. وقد صار معظما في قريش والعرب، فهو سيد قريش وأشرفهم في جاهليته، وهو الذي حفر زمزم وصارت له وفي ذريته من بعده. وعبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد بني عبد المطلب، وتوفي في حياة أبيه. قال الحافظ صلاح الدين العلائي في كتابه الدرة السنية في مولد خير البرية: كان سن أبيه عبد الله حين حملت منه آمنة برسول الله صلى الله عليه وسلم نحو 18 عاما، ثم ذهب إلى المدينة ليمتار منها تمرا لأهله، فمات بها عند أخواله بني النجار، والنبي صلى الله عليه وسلم حمل على الصحيح. قلت: وصار النبي صلى الله عليه وسلم لما وضعته أمه في كفالة جده عبد المطلب،
بعد قولي حمل على الصحيح
انتهى.
أي
أحسن الله إليكم شيخنا. فمات بها عند أخواله بني النجار، والنبي صلى الله عليه وسلم حمل على الصحيح انتهى. قلت: وصار النبي صلى الله عليه وسلم لما وضعته أمه في كفالة جده عبد المطلب. قال الحافظ الذهبي: وتوفي أبوه عبد الله وللنبي صلى الله عليه وسلم 28 شهرا، وقيل أقل من ذلك، وقيل وهو حمل، توفي بالمدينة، وكان قد وكان قد قدمها ليمتار بها تمرا، وقيل بل مر بها راجعا من الشام وعاش 25 سنة. قال الواقدي: وذلك أثبت الأقاويل في سنه ووفاته. وتوفيت أمه آمنة بالأبواء وهي راجعة به إلى مكة من زيارة أخوال أبيه بني عدي بن النجار، وهو يومئذ ابن ست سنين ومائة يوم، وقيل ابن 4 سنين. فلما ماتت أمه حملته أم أيمن مولاته إلى جده، فكان في كفالته إلى أن توفي جده. وللنبي صلى الله عليه وسلم 8 سنين، فأوصى به إلى عمه أبي طالب. انتهى كلام الحافظ.
نعم. ثم ذكر الإمام محمد بن عبد الوهاب قول ابن حزم رحمه الله فيما يتعلق بتحريم تسمية كل اسم معبد لغير الله تعالى وما أشبه ذلك، حاشا عبد المطلب. ثم عرف الشارح أو ترجم لابن حزم رحمه الله ومن هو عبد المطلب، ثم قال: حكى رحمه الله إلى قوله انتهى. رأيتم بعد هذا قال انتهى الكلام، هذا حكى لمن؟ وانتهى يعني هذا نقل، هذا إيش؟ كلمة انتهى تدل على أن ما قبلها منقول، أوليس ذلك كذلك؟
بلى.
طيب، هذا من الذي حكى؟ وكلام من الذي انتهى؟ عرفت؟ الكلام هنا للإمام ابن القيم رحمه الله في تحفة المودود في أحكام المولود، وكأنه في حين النقل يعني كان يتذكر الإمام ابن القيم وينقل عنه، لكن قال حكى رحمه الله أي ابن القيم، فإما سقطت يعني نطق بها ولكن لم يكتبها، يحصل مثل هذا. على كل حال فالضمير راجع إلى الإمام ابن القيم، وقوله انتهى أي انتهى كلام ابن القيم. يقول هنا قوله حاشا عبد المطلب، هذا استثناء من العموم المستفاد من كل. أي كل؟ كل في آية مريم: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، هذا المراد بكل هنا. قال: وذلك أن تسميته بهذا الاسم لا محذور فيه، لأن أصله من عبودية الرق، يعني أصل وسبب تسمية المطلب بعبد المطلب ظنوه عبدا للمطلب، ظنوه عبدا لعمه المطلب. قال: فلما شب في أخواله وبلغ سن التمييز سافر به عمه المطلب إلى مكة بلد أبيه وعشيرته، فقدم به مكة وهو رديفه، فرآه أهل مكة وقد تغير لونه بالسفر بسبب الشمس، فحسبوه عبدا للمطلب، يعني اشتراه واسترقه، فقالوا هذا عبد أو عبد المطلب، فعلق به هذا الاسم وركبه، فصار لا يذكر ولا يدعى إلا به، فلم يبقى للأصل معنى مقصود. ما هو الأصل؟ أنه ظنوه عبدا للمطلب، واضح؟ وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: أنا ابن عبد المطلب، وصار معظما إلى آخره. قوله هذا استثناء من العموم المستفاد من كل، ذكر الإمام سليمان بن عبد الله في التيسير إشكالا هنا، ذكر إيش؟ إشكالا، وهو أن بعضهم يقول إنه وجد في الصحابة من سمي بعبد المطلب، وجد في الصحابة من سمي بإيش؟ بعبد المطلب، وهو عبد المطلب ابن ربيعة ابن الحارث. عبد المطلب ابن ربيعة ابن الحارث. وأجاب رحمه الله عن هذا الإيراد ناقلا عن الحافظ ابن حجر، وذكر أن الحافظ ابن حجر قال إن الزبير، ومراده الزبير بن بكار عالم النسب، أن الزبير بن بكار أعلم بنسب قريش من غيره، لم يذكر اسمه إلا المطلب، المطلب ابن ربيعة ابن الحارث، ما ذكره عبد المطلب. يعني لما جاء الزبير فنسبه وأراد أن يتكلم عنه قال المطلب ابن ربيعة ابن الحارث، ما قال عبد المطلب. وذكر العسكري أيضا أن أهل النسب يسمونه المطلب، وأهل الحديث أيضا منهم من يقول المطلب ومنهم من يقول عبد المطلب. يقول العلامة رحمه الله سليمان ابن عبد الله قال فقد تبين أنه ليس في الصحابة من اسمه معبد لغير الله إلا وغيره النبي عليه الصلاة والسلام، ومن لا تصح تسميته بذلك، يعني من كان كذلك فالنبي قد غيره عليه الصلاة والسلام، ومن لا تصح تسميته يعني لا يصح أن يسمى بهذا أو لا تصح له صحبة، أي لا يعتبر في الصحابة، من كان صحابيا قد غير أو لا تصح تسميته بذلك أو لا تصح له صحبة، ليس معدودا في الصحابة، فعلى هذا لا يجوز التسمية بعبد المطلب ولا غيره مما عبد لغير الله. وكيف تجوز التسمية وقد أجمع العلماء على تحريم التسمية بعبد النبي وعبد الرسول وعبد المسيح وعبد الحسين وعبد علي وعبد الكعبة، وكل هذه أولى بالجواز من عبد المطلب لو جازت التسمية به، لو جازت التسمية به. إذن حديث غزوة حنين، يعني ذكر بعض العلماء أن سبب الاستثناء مستثنى من العموم، ما الذي سبب؟ قال حاشا، من ما هو سببه؟ حديث غزوة حنين، وهو قوله عليه الصلاة والسلام أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وهنا وقفة، فهذا اللفظ في حديث غزوة حنين لا يدل على جواز التسمية بعبد المطلب، إنما هو من باب الإخبار لا من باب إنشاء التسمية. وهذا الإخبار على هذا الوجه، وجه التعريف بالمسمى، لا يحرم. ولا وجه لتخصيص أبي محمد بن حزم ذلك بعبد المطلب خاصة، فقد كان أصحابه أصحاب عبد المطلب يسمون بعبد شمس وبني عبد الدار بأسمائهم، ولا ينكر عليهم النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. فباب الإخبار أوسع من الإنشاء، فيجوز فيه ما لا يجوز في الإنشاء. يجوز في الإخبار ما لا يجوز في إيش؟ في الإنشاء. هذا ملخص كلام الإمام ابن القيم في تعقبه على الحافظ ابن حزم. وارتأى الإمام سليمان كلام الإمام ابن القيم هذا وقال وهو حسن. طيب، هل ابن حزم حكى الإجماع؟ اتفقوا، قال هل هو حكى الإجماع هنا؟ هذا إيراد آخر قد يريده بعضهم. هل هو حكى الإجماع هنا؟ إذا كان قد حكى الإجماع فكيف يجوز القول بخلاف الإجماع؟ فالجواب كما قال الإمام سليمان بن عبد الله في التيسير، كلام ابن حزم ليس صريحا في حكاية الإجماع على جواز ذلك بعبد المطلب، ليس صريحا في حكاية الإجماع على جواز ذلك بعبد المطلب، فإن لفظه إيش؟ اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد العزى وعبد هبل وعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك حاشا عبد المطلب، واتفقوا على إباحة كل اسم بعدما ذكرنا ما لم يكن اسم نبي أو اسم ملك إلى آخر كلامه. طيب، ما الذي يحتمل من كلامه اتفقوا؟ قال الشيخ فيحتمل أن مراده حكاية الخلاف فيه، ويكون التقدير اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله حاشا عبد المطلب، أي فإنهم لم يتفقوا على تحريمه بل اختلفوا، ويؤيده أنه قال بعده واتفقوا على إباحة كل اسم إلى آخر كلامه، فيكون المراد حاشا عبد المطلب، أي لا أحفظ ما قالوه فيه، ويكون هذا سكوتا منه عن حكاية الإجماع أو الخلاف فيه. وعلى تقدير حكاية أن مراده حكاية الإجماع من جواز ذلك تنزلا، فليس كل من حكى إجماعا يسلم له، ولا كل إجماع يكون حجة أيضا، فكيف والخلاف موجود والسنة فاصلة بين المتنازعين؟ أليس كذلك؟ هي الحكم، فإن تنازعتم في شيء. وأيضا يقول وغاية حجة من أجاز قوله عليه الصلاة والسلام أنا ابن عبد المطلب ونحوه، أو أن بعض الصحابة اسمه عبد المطلب، وتقدم الجواب عن هذا. وأيضا فلو كان في قوله أنا ابن عبد المطلب حجة على جواز التسمية به لكان قوله إنما بنو هشام وبنو عبد مناف شيء واحد، قوله عليه الصلاة والسلام إنما بنو هشام وبنو عبد مناف شيء واحد، لو كان القول بأن أنا ابن عبد المطلب على جواز التسمية يقول فهذا الحديث حجة على جواز التسمية بعبد مناف، ولكن فرق بين إنشاء التسمية وبين الإخبار بذلك عمن هو اسمه. واضح؟ إذن لا دليل على جواز القول بجواز تسمية عبد المطلب فلا يجوز، وهذا هو الصحيح. نقف عند هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.